والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة فقه الزكاة وأستاذها الشيخ حسين العوايشة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالنسبة للأخوة المعذورين المتكئين فما عليهم من سبيل ولا حرج عليهم، أما أولي العزم ما شاء الله والقوة والفتوة والحيوية فالجواب معروف جزاكم الله. سبق أن قلت أنني سأخصص إن شاء الله عز وجل هذه الحصة الإجابة عما تيسر من الأسئلة، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. هنالك ملاحظة، تفضل. عند تلاوة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، سألت عن إعراب كلمة تطهرهم، خذ من أموالهم تطهرهم، وبأول وهلة الإنسان عندما يريد أن يعرب طبعا هذه الكلمة فيظهر إعرابها نعتا، لأن الجمل بعد النفرات صفات وبعد المعارف أحوال، هذا يعني أول ما يبدو للإنسان. ثم جاء أحد الأخوة وسأل قال إعراب تطهرهم، قلنا قال يعني أنتم أقربتم من إعرابها حالا، أقربتم من إعرابها حالا، فاستغرب ذلك. قلت له هذه تعرب طبعا يعني نعت، والقاعدة معروفة، ولولا أن الله عز وجل يسر الشريط يعني ما أصدق بأننا مثلا أقربنا من أعربها حال. هذا بالنسبة لي، ورجعت الفعل الشريط وجدت واشتد العجب حين قلت في طورها الإعراب تطهرهم، قلنا لما قال حال قلنا نعم أحسنت، وأي مطهرة، مع أنه إذا قلنا مطهرة ينبغي أن تكون هي الصفة. فعرف الحال. سألنا مرة أخرى بعد ما سأل هذا الأخ، وكان السؤال عن قصد من باب إيش؟ من باب التوضيح يعني، وقلنا بأنها صفة. لكن التأمل في هذه المسألة أقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تعرب تطهرهم إعرابين لها وجهان، تعرب حالا إذا كانت التاء في هذه الكلمة تطهرهم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، التقدير خذها مطهرا لهم، خذها مطهرا لهم، إيش نعرف مطهرا؟ حال، خذها مطهرا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني يا محمد أعطيهم مطهرا لهم بها، تعرب حالا، وتعرب صفة بصدقة إذا كانت التاء للغيبة، إذا كانت التاء الغيبة والتقدير خذ من أموالهم صدقة مطهرة، خذ من أموالهم صدقة مطهرة لها إذن وجهان، وجه حال وجه نعت. الوجه النعت إذا كانت التالي غيبة، يعني تطهرهم، ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أعمارهم صدقة تطهرهم، يعني هي صدقة صدقة وليس خطاب نبي صدقة خارجة أراد يشنع خذ منهم مطهرا رنع. إذا قلنا باعتبار أن التاء تطهرهم خطاب نبي صلى الله عليه وسلم خذ عليهم صدقة لطهر النبي صلى الله عليه وسلم ورنها مطهر ونتهم بها، فإيش إعراب مطهرا هنا؟ حال. فهذان وجهان يعني لإعراب أرابها. وسبق أن قلت، لكن خشيت أن يكون الأخ السائل يعني غير حاضر وغير موجود، عندما وجه لنا ورقة وفيها يقول حفظه الله في الحديث: فما سواهن من المسألة يا قبيصة. وجدت بعض الضبط في بعض الكتب قبيصة، لكن لعلها في فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فيقول الأخ سحتا تعرب مفعولا مطلقا أن أصدر، ثم يقول لا يجبها بشرط أن تؤول بمشتق، لكن الأولى أن تكون مفعولا مطلقا، أما التمييز فبعيد. وتكلمنا بأنه جاء في عين المعبود يقول فيها رحمه الله نصب على التمييز سحتا يأكلها صاحبها سحتا، نصب على التمييز أو بدل من الضمير في يأكلها أو حالا، يعني ذكر فيها ثلاثة وجوه، نصب على التمييز بدل من الضمير في يأكلها، وذكر كذلك الحال. ونحن ذكرنا وجهين وكان ترجيحنا التمييز، وذكر أول ما ذكر صاحب العون التمييز. وكذلك الأخرى فيما يتعلق، يقول أخ من باب النصيحة فقط، ورد خطأ نحوي في صفحة 109 من حيث أنه يملك نصابا ويتكلم من حيث فتح همزة إما، والصواب الله أعلم وجوب كسر همزة إما، لأن حيث تضاف إلى جوك السنة، فك السنة مكسورة الهمزة، الهمزة مكسورة. ولكن الخلاصة، وسبق أن تكلمت عن شيء من التفسير في هذا، لكن الآن أقول مويل بمصدر فكتاب النحو الوافي للأستاذ عباس حسن، رأي تفسير للحالات التي تجوز فيها والتي لا تجوز، يعني ما يجوز فيه لهذه الكلمة كلمة إن يجوز ومتى يجوز الكسر. وذكر من هذه الحالات أن تقع بعد حيث الظرفية، بعد حيث الظرفية، وجاء ببعض الأمثلة، وذكر ما يتعلق بالنسبة للمصدر المؤول على أن الأفصح هو إيش؟ الكسر. الأفصح هو الكسر، لكن يجوز الوجهان. وهنا القاعدة يجوز فتح همزة إن وكسرها في كل موضع يصلح لاعتبار إن في صدر جملتها، هذه قاعدة مهمة، ولاعتبارها مؤولة مع معموليها بمصدر مسبوك، يعني يصلح بفتح وكسر همزة إن. هذه المسائل يعني النحوية أردت الحقيقة أن أبينها. ومن ثم هناك ملاحظة يرحمك الله للأخ، أخ كذلك سائل، طبعا هذا جاء بطريقة الاعتراض بطريقة أدبية، فيقول لأن الكلام كان في معرض الزكاة التي تقبض بعد عدم رجاء، يعني بعد أن لم يكن قد رجي قبضها أو لم يتأمل أن تقبض، أو نقول كانت دين ميتة ثم قبضت. فيقول الأخ السائل حفظه الله: ما مقدار الزكاة الواجبة على صاحب مال بلغ النصاب على افتراض أنه 1,000,000 دينار، وكان هذا المال مخصوبا ولم يأخذ ماله إلا بعد 50 سنة. ملاحظة على قول وجوب الزكاة عليه عن جميع السنوات المالية، عند قبض المال تكون الزكاة عليه كالآتي: مليون ضرب 50 ضرب 2.5 على 100 يساوي مليون ربع. فكيف يخرج زكاته؟ يعني يخرج مليون ربع على مبلغ مليون دينار، هل عليه أن يدفع كل ماله ويستدين ربع مليون لتأدية الزكاة؟ فنشكر طبعا هذا الأخ الفاضل على هذه الملاحظة، وعندي ملاحظات. الأولى، على افتراض حصول هذه القصة وبعد 50 عاما، وعلى افتراض أخذنا بالقبض عما مضى مثلا، طبعا طريقة الحساب غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بعد أول حول يكون ماله مليون ناقص 25,000، صح ولا؟ السنة اللي بعدها مليون ناقص 50,000، السنة اللي بعدها إلى آخره ناقص، وهكذا. فطريقة الحساب أول شيء غير صحيح، يعني طبعا مش من باب الرياضيات، بس من باب يعني وصف الواقع يعني. بس المسألة الثانية، إذا أخذنا بهذا الرأي وعلى فقط مثلا قلنا الصواب، ما في إشكال مسامحينه بربع مليون، طبعا مسامحينه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن واضح من كلام هذا الأخ حفظه الله أنه طبعا يريد إبطال الرأي الذي ذكر، يعني يريد هذا بطريقته المؤدبة. القضية الثالثة، ما هي القواعد الشرعية الحقيقة دون أن نضرب بعضها ببعض؟ فين بغي أن ننبي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وننبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر؟ فصرع مسألة، فقالوا في مثل هذه الحالة أو بالنسبة لزكاة الدين، إذا كان الدين يعني حيا ففيه آراء. أولا، أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي ذلك لما مضى. الرأي الثاني، أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال وأن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. والرأي الثالث، أنه لا زكاة فيه، هذا بالنسبة للحي يعني نقول الدين الحي. الرأي الثالث، لا زكاة فيه لأنه غير مال فلم تجب زكاته، ومثل هذا يقال في إيش في الدين الميت الذي لا نرجو قبضه. أي أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، لسنة واحدة. بالنسبة للدين، أما إن إذا كان الدين على معسر أو مماطل، فإن كان كذلك فقيل إنه لا تجب فيه الزكاة، وقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقيل بأنه يزكيه لعام واحد، إلى آخره من هذه الأقوال. فهناك يعني أقوال والمسألة خلافية، وهناك أثر لعائشة رضي الله عنها ليس فيه زكاة حتى يقبضه، وأثر لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا الأثرين في الدين الظنون، يعني الذي لا يدري صاحبه أوصل إليه فليزكيه إذا قبضه لما مضى. يعني بعض العلماء قاسوه على الوديعة، إن كونه ردت فيزكي لكل ما مضى، ومنهم من قال لا لعام واحد إلى آخره. المسألة الخامسة، مقابل المثال الذي قدمه الأخ الكريم، نقول له مليون دينار وأخذه بعد 50 سنة، يدفع عن سنة واحدة يعني؟ نسأل كمان بنفس الطريقة، نفس هذا الأخ السائل، يعني يرضى هو أن تدفع عن سنة واحدة؟ طب احنا ما نرضى يستدين ربع مليون دينار، يعني احنا يجب أن ننصف، لا نرضى أن يستدين ربع مليون حتى يخرج يعني على الحساب. لكن بالمقابل من ذلك، نسأل هذا الأخ الفاضل حفظه الله، نقول له له مليار دينار، زيدهم شوية، أخذ بعد 50 سنة، هل يدفع عن سنة واحدة فقط؟ وماذا يكون من شأن الفقراء؟ فهل من حق الفقراء مبلغ زهيد مليار مليار دينار في 50 سنة، أين ذهب عليهم هذا؟ فبالمقابل، إذا لم تكن الصورة الأولى فيها إنصاف، الصورة هذه فيها إنصاف؟ يقابل المثال مثال آخر، لا يمدين دينار والدين حي، أنه بعد خمس سيدفعه، يعني قال بعد خمس سنوات. ماذا يفعل بعد أن قبض هذا المبلغ؟ عن سنة ولا عن خمس سنوات؟ ماذا يدفع؟ كذلك يقابل المثال الذي روى الأخ مثال آخر، له مليون دينار والدين ميت، عاد إليه بعد خمس سنوات، عاد إليه بعد خمس سنوات، هل يزكيه عن عام واحد؟ ما الفرق بين الصورة هذه بين الصورة هذه وبين الصورة التي إيش سبقتها؟ يقابل المثال الذي قدمه الأخ الفاضل مثال آخر، اختصب منه مليون دينار رجع بعد خمسين عاما، لكن لهذا الذي اختصب ماله مع 100 ضعف، إيه؟ فهب أنه هب، يعني أنه أن هذا المال كان عند شخص، هذا المال كان وديعة عند شخص وعنده أضعاف مضاعفة، عنده 100 ضعف من هذا المال الذي اختصب منه، وبعد ذلك عاد له هذا المال، هيخرج عن سنة واحدة؟ يخرج عن سنة واحدة أم يخرج عن كل المال؟ وهذا أنه أعطى شخصا مليون دينار ورجع له بعد فترة مثلا كما قلنا، وعنده أضعاف مضاعفة، 100 الأضعاف لهذا المبلغ، فيخرج عن عام واحد أن يخرج عن أعوام، والأمثلة كثيرة وكثيرة، لكن نقول المثال لا يلغي الحكم أو الأصل. نعم المثال لا يلغي الحكم أو الأصل، لكن نراعى الحال إن كان فيه إيش ضرر، إن كان فيه ضرر لا ضرر لا ضرر، نحن منذ القواعد ومنذ الأحكام، لكن لا نجعل النصوص يمطح بعضها بعضا ولا نجعلها تتناقض. هذه ميزة الدعوة السلفية بخلاف الدعوات والأحزاب الأخرى، كل إنسان يأخذ بنص يضرب النصوص الأخرى. لكن ميزة أهل السنة والجماعة الذين يحملون هذا المنهج القويم الطيب يجمعون بين النصوص ما أنكرهم ذلك. فالأمثلة أيضا كثيرة، والمثال لا يلغي الحكم أو الأصل، وتراعى في كل هذه الأمور المصالح المتعلقة في الفقير وفي صاحب المال ضمن دراسة وافية كاملة، والله تعالى أعلم. و شكرا يعني مرة أخرى وجزاه الله خيرا لهذا الأخ الذي أبدى هذه الملاحظة، ونحن طبعا ما جاءتنا من ملاحظة أو من تعليق أو من تعقيب أو أي شيء إلا الحقيقة استفدنا منه. هذه طبعا الموضوعية العلمية ينبغي أن تتناول بطريقة مجردة بدون حساسيات بدون أي شيء، فجزا الله خيرا كل من أرسل إلينا بالملاحظات. الأخ السائل يقول: هل جمعيات المال عليها زكاة إذا استمرت مدة طويلة أكثر من سنة؟ بالنسبة مثل هذا السؤال، أحدهم سأل عن جمعيات الفقراء والمساكين، يعني الجمعيات الخيرية التي تجمع المال، إذا كان عندها من المال ما بلغ النصاب هل يخرجون زكاة الأموال؟ طبعا الثمرة واحدة، يعني القضية طالما يعني تخرج لمن؟ تخرج للفقراء، فالثمرة واحدة أنها تخرج للفقراء. لكن لو كانت مثلا الجمعية ترعى أناسا معينين فقط، هذه نقطة مهمة والله تعالى أعلم، إذا كانت يعني جمعية مثلا أناس خصصوا أناس معينين فقراء بالاسم، فأصبح لكل شخص يعني مبالغ كبيرة جدا، يعني مبالغ هائلة بالتالي، فهؤلاء أصبحوا أغنياء ويجب عليهم أن يخرجوا يعني زكاة أموالهم. لكن إذا كانت عبارة عن جمعية ليست لأناس معينين فبالتالي لفقراء، فالثمرة واحدة. أما الجمعيات ما أدري هنا ما مراد السائل، لعل مراد السائل أحيانا تكون هناك جمعيات معينة يجمع فيها مال معين طبعا فلق لغير الفقراء، فإذا كان هذا المال ينظر هنا لكل شخص، إذا بلغ لكل شخص نصاب وحال عليه الحول، فمن تحقق فيه هذان الشرطان فعليه أن يخرج زكاته وإلا فلا، ولا ينظر إلى النصاب باعتبار المجموع، لا لا ينظر باعتبار المجموع. هل يجوز أن نحسب الزكاة من المال الذي اعتبر دينا؟ كلمة اعتبر دينا ما يعني في حول كلام إن هل هي من الأخطاء الشائعة أم لا، والذي يترجح ولا أعلم أنها من الأخطاء الشائعة إذا قلنا اعتبر بمعنى عدى، لكن هنالك وردت كلمة اعتبر فاعتبر ياو الأبصار بمعاني معينة، وهنالك من أقرها ولكن يعني حولها يعني كلام، وهنالك من يعدوها بأنها من الأخطاء الشائعة إذا كنا نقول اعتبر بمعنى عدى. نعم، فعلى كل فنقول هل يجوز أن نحسب الزكاة من المال الذي يعد دينا، وإذا كان المدين فقيرا فيعني نعدها من نعدها زكاة عليه، نعدها زكاة عليه. إذا كان هذا المال يؤمر قبضه ويرجى استلامه جاز ذلك مع إخبار صاحب الدين، مع إخبار هذا الرجل بأنها قد اقتطعت منه وحسبت زكاة، فإذا كان هذا يرجى قبضه جاز مع إخبار بذلك وإلا فلا، والله تعالى أعلم. تكررت أسئلة من قبل الإخوة، وكانت هذه متشكلة في صور عديدة، والخلاصة أنه لا يجتمع، ليس هنالك من اجتماع بين الصدقة يعني بين الزكاة وبين النفقة، من وجبت نفقته أن تخرج عليه الزكاة المفروضة.
من فضلك اقلب الشريط.
لا يجوز لنا أن نخرج الزكاة عليه، يعني الإنسان كأنه أخرج كأنه أكل زكاة نفسه هو يعني، أو أكل زكاة نفسه من خلال إنفاق من خلال إعطائها ولده، فهو يجب عليه أن ينفق على ولده، فإذا أعطى الزكاة ولده فهنا يعني هذا لا يجوز. فالصورة الآن تأتي صور عديدة جدا، هل يجوز أن يعطي الشخص والديه؟ هل يجوز لوالدين أن يعطي ولدهما؟ هل وهل وهل يعطي أخته؟ هل فالجامع المانع في جواب هذا السؤال أو في جواب هذه الأسئلة والله أعلم، من وجبت نفقته لا يجوز إخراج الزكاة عليه. وقد يكون لدينا قرائن معينة في مثل هذا الأمر، مثلا إنسان يعيش مستقلا في بيت هو وزوجه، والأب لا يتابع الإنفاق، لا ينفق ولا يتابع الإنفاق على ولده هذا المتزوج، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج الزكاة عليه، يجوز له أن يخرج الزكاة عليه. والصورة الأخرى، الولد يعيش مع أبويه في نفس البيت والأب ينفق عليهما، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يخرج الزكاة عليه. وتكلمنا كلام إجابة الشيخ رحمه الله عندما قال نحن نرى جواز إعطاء الفرع الأصل والعكس، يعني نرى العكس إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر، فإن كان الولد مع بقية أولاده يعيشون مستقلين وأحد الأبناء يعيش بمفرده وهو غني فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره إلى أبيه وإخوانه. أما إذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق فها هنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى زكاة لمن ينفق عليه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. يقول الأخ السائل: هل المملوك يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه سيده؟ نسأل الله عز وجل أن يعود للإسلام مجدا وأن تطبق أمثال هذه الأحكام وتكون لازمة لنا. وسبق أن تكلمنا أن صدقة الفطر عن المملوك إنما تجب على مالكه، وتكلمنا بكلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذ يقول: باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. هل ضريبة الدخل تعتبر زكاة؟ لا تعد زكاة، لكن بلغني أن الزكاة تعد من ضريبة الدخل، وأن كان ليس بالجواب الشرعي يعني، لكن لعل من يريد أن يستفيد لعله يستفيد. الأخ السائل يقول: يسأل عن اقتناء الذهب الذي يحكم بحرمته، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول: نعم يعني تجب، ولو كان الذهب هذا محرما. وشيخنا رحمه الله يقول: أولى بالزكاة، يعني يكفي الإثم والعدوان في المعصية، يجمع مع المعصية معصية أخرى، لا، فهي أولى كذلك بالزكاة. وهناك سؤال حول من جامع زوجه في حيضتها، هل القيمة 50 دينارا أردنيا وعلى قيمة دينار الذهب 7 جرام؟ ولعلنا لم نتمكن من الإجابة في وقته، والأخ السائل قال من باب يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن هذا ما أنكرنا ويعني استطعناه ضمن الوقت ذلك الضيق الذي لا يخفى عليكم وكثرة الأسئلة الموجودة. وهذه الورقة طبعا عندما قرأت وقرأ أن فارغ في وقت متأخر يذكرني بنقطة لطيفة عن زوجين كانا متخاصمين، وجاء الزوج وكتب لزوجته أو بمراسلة كتب لها: أيقظيني الساعة 6، فالمهم فاق 10:00 وإذا بورقة مكتوبة عنده: قم في 6:00. فهذا ما حصل معنا والله المستعان. فكان خرج ذلك الأخ: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمهم يعني بلغتنا، ولعله يكون الآن قد جاء يعني البيان بالنسبة لنا وحسب الاستطاعة المتاحة. فالقيمة يقول هنا: هل القيمة 50 دينارا أردنيا وهل قيمة دينار الذهب 7 جرام؟ فنقول سعر، سبق أن تكلمنا بأن دينار الذهب 4.25 جرام، 4.25% يعني 4.25. وبالنسبة للذهب سألت يعني أحد التجار اليوم فأخبرني أن يعني سعره في هذا اليوم 6 دنانير أربعة ونص ضرب ستة يساوي 25.5. طبعا لكن في الحديث يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما قال شيخنا رحمه الله، قال ولعل التمييز بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق، من اليسار يعني السعة والقدرة أو الضيق، فعلى هذا يخرج 25 دينار نصف أو نصفا. عفوا كيف؟
6 × 4 = 27.
6 × 4 = 27. 6 × 4 24 والنص ضرب 6 مش النص ضرب 6 ربع ضرب 6 1 + 4 = 24. ممتاز شاطر. ايه سمعت 4.5 ايه
4 ربع.
على كل حال جزاك الله خير. يا اما يعني انت في اذانك شيء بتنظفها او بتعالجها، لان احنا اخطانا من صحيح خطانا يعني، فكلانا يستفيد ان شاء الله من الاخر.
الاول
ان شاء الله كل الثاني احنا زعلانين كلنا يستفيد ان شاء الله عز وجل. احنا قلنا اي ملاحظه واي شيء نحن نستفيد من اخواننا وجزا الله خيرا جميعا. ما ادري لعله نكون بهذا قد انهيت ما توصل. كم باقي يا اخ؟ 9 دقائق. طيب خلينا نتطلب هنا. يقول الأخ الضريبة إذا وضعها الحاكم للضرورة تأخذ من الفقراء مع الأغنياء، يعني إذا إحنا قلنا بالنسبة لقضية الفقراء تكلمنا عن الفقراء يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، فإذا كان هذا الإنسان لا يمتلك طعام يومه فماذا يأخذ منه يعني؟ ماذا يأخذ من هذا الإنسان؟ فينبغي الحقيقة أن يراعى الحال من حيث الغنى والفقر. ولكن نحن لو قمنا بدفع أموال الزكاة كما أمر الله عز وجل لابد أن يتغير حالنا، وهذا لا يخفى عليكم أبدا. لو أخرج وجه من الزكاة الواجبة ما أقبل يبقى فقير في العالم الإسلامي، بل والله أعلم يعني يصبح الكل أغنياء، يصبح الكل أغنياء. خبأت مالا لتورثه أولادها، وهذا المال قد بلغ النصاب، فهل تؤدي الزكاة منه؟ ما أدري إذا كان هكذا فالجواب واضح. إذا خبأت المال يعني كنزت المال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فلا يجوز أن يكنز المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا تخرج منه زكاة. لا يجوز أن مخبأ مال من غير إخراج زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب أن تخرج زكاته، ويكون التوريث بعد سداد الديون وبعد تكفين الميت وبعد 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 إلى آخره، وهناك يكون القسم ويورث من يورث، لكن قبل هذا لا يجوز، لأن هذا هو من حق الفقراء. واحد جزاه الله خير ردوا معانا بأيدنا يعني على سؤال مليون دينار، فإن المليون لا ينفذ حتى ولو بعد 200 سنة، لأنه ما زال ينقص بالزكاة حتى إذا أصبح حتى بقى لهذا وارجع إلى صاحبه. الله يجبر بخاطرك أطلع. على كل حال نحن الله جزاكم الله خيرا لا نتحيز، يعني لا ننصر الفقير لفقره ولا الغني لغناه، لا ننصر الفقير لفقره ولا الغني لغناه، يعني إذا رأينا فقيرا يتشاجر مع غني، أو غني مثلا يتشاجر مع فقير بالمثال واحد، فالناظر كان غنيا ونفزع لمن الغني الفقير، طبعا الغني مع الغني والفقير مع الفقير، هذا هو نفس يجوز. فنحن ننصر الغني إذا كان صاحب حق، وننصر الفقير إذا كان صاحب حق، انصر أخاك ضائما أو مظلوما، لا ننصر الفقير لفقره ولا الغني لغناه. القضية تنظر هنا بحكم شرع الله سبحانه وتعالى. هل يجوز التصدق على الساحر الفقير؟ ساحر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الحقيقة هو بالنسبة للسحر فيه تفصيل عند العلماء، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. احنا ما نقول السحر، هو أقل من السحر، يعني التصدق على المدخن نتحرج منه. وذكرنا قول الشيخ رحمه الله جواز على غير الصالح إذا لم يستعملها في المعصية، فكان جوابه قال عند فقدان الصالح ماشي، يعني قلنا عن الصدقة أو الزكاة على الطالح، الزكاة على الطالح، الزكاة الواجبة، أما الصدقة قلنا تجوز على الدابة، يعني تجوز على غير المسلم. تكلمنا حول الحديث تصدقوا على أهل الأديان، لكن نتكلم عن الزكاة الواجبة، فكيف نعطيها لساحر؟ بعدين من خاف يسحر المزكي ياخذ كل ماله. اي نعم. كم باقي يا سعيد؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.